وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سعيد اللهم وفقنا. الكلام ما زال مستمرا في بيان مجموعة من المباحث تتعلق، أول هذه المباحث التي ذكرناها يتعلق ببيان معاني التصور، وذكرنا المعنيين اللذين يذكرونهما للتصور، وذكرنا وفرقنا أيضا بين تعبيرهم بمطلق الشيء والشيء المطلق، لأننا سنحتاج إلى عليكم السلام تفريق بين هذين المصطلحين في أثناء قراءة الحوار. ثم بعد ذلك المبحث الثاني اللي هو ما يتعلق بمصطلح العلم، وقد ذكرنا في الدرس السابق أن تعريف العلم يتوقف بشكل كبير على فكرة المبحث الوجود الذهني، وأن الموجود الذهني ما هو، ما هي حقيقته. فإذا استطعنا أن نتوصل إلى أو نستقر على رأي معين في تفسير الوجود الذهني، هو بالنتيجة هذا تفسير العلم. لذلك تجد تعاريف كثيرة، يعني قد لا تعد ولا تحصى للعلم، بناء على اختلافهم في تفسير الموجود الذهني وفي دفع الإشكالات التي ترد على مبحث الوجود الذهني. فقلنا نلقي نظرة على مطلب الوجود الذهني والآراء المطروحة فيه، وقد قدمنا يعني شيء من البيان في الدرس السابق. فذكرنا أن الرأي الأول اللي يتبناه كثير من المحققين، وهو أن الموجود في الذهن هو عين الموجود في الخارج، اللي يعبر عنها بنظرية العينية. والاختلاف فقط في نحو الوجود، يعني ماهية الشيء الموجودة في الخارج كما هي توجد بعينها في الذهن، إلا أن اختلاف الوجود من الخارج إلى الذهن يؤثر في الآثار المترتبة على تلك الماهية. يعني بعبارة أخرى، عندما تصوروا إنسانين، فماهية الإنسان اللي هي الحيوان الناطق الموجود في الخارج من حيث هي ماهية، ما هي طبعا المراد منها الواقع في جواب ما هو. فالحيوان الناطق بعينه موجود في الذهن، إلا أن آثار الوجود الخارجي تختلف عن آثار الوجود الذهني. لذلك يندفع ما قد يقال من أنه لو كانت الماهية أو كان الموجود الخارجي بعينه موجودا في الذهن لترتبت آثار الخارجية في الذهن من حرارة، من برودة، من كذا. هذا كله مدفوع بمن؟ مدفوع باختلاف الآثار أو اللوازم الوجودية. فإحنا لا ننكر أن للنار آثارا في الخارج من إحراق وإضاءة وإلى آخره، هذه الآثار لا تترتب على النار الموجودة في الذهن. نعم، ماهية النار الخارجية هي عين ماهية النار الذهنية، إلا أنه الفارق بمن؟ الفارق في الآثار، لأن الآثار كما تقدم في دروس سابقة عندنا اللوازم، مرة تارة اللوازم ماهية وتارة اللوازم وجود، ولوازم الوجود تارة اللوازم وجود خارجي وتارة اللوازم وجود ذهني. فقد تكون اللوازم، بعض اللوازم، لوازم الوجود الخارجي ولوازم الوجود الذهني أيضا واحدة، مثل الأربعة لازمها الزوجية سواء كانت في الخارج أو في الذهن، إلا أنه مثل النار مثلا لا، لوازم الوجود الخارجي غير لوازم الوجود الذهني. لذلك أكو احتراق وأكو حرارة بالخارج، لكن ماكو احتراق ولا أكو حرارة في الذهن. فلذلك يصر أصحاب هذه النظرية على أن الوجود الذهني أو الموجود الذهني هو عين الموجود الخارج، لكن لابد من التنبؤ من أن التعبير بالعين يعني شنو؟ عينية ماهوية، مو عينية وجودية. بالعكس، الوجود يختلف، وجود هنا وجود خارجي، هنا وجود ذهني، نعم عينية ماهوية، نعم متحققة. هؤلاء قلنا أصحاب هذه النظرية تواجههم مشكلة، تواجههم مشكلة. المشكلة هو أن أن أكثر أهل العلم، أكثر المتصدين لهذه القضية، من يجون يعرفون للعلم تقريبا تقريبا أكو شبه تسالم، ما أريد أقول تسالم أو اتفاق، شبه اتفاق على أن العلم من مقولة الكيف النفساني. هذا المقدار سبب لهم فد مشكلة لأصحاب نظرية العينية. المشكلة هي أنه ماذا؟ أن هذا الموجود في الخارج مندرج تحت مقولة معينة، يعني تارة يكون جوهر، تارة يكون كما، تارة يكون كيفا، تارة يكون إضافة، تارة يكون فعلا، تارة يكون انفعالا. فهذا إذا هو موجود بالخارج تحت مقولته الخارجية وفي الذهن هو عينه، وتقولون هذا الموجود الذهن هو نفس العلم، شلون تتفقون على أن العلم من مقولة الكيف؟ فش راح يلزم؟ يلزم على القول بنظرية العينية اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين. يعني إذا فرضنا أن الموجود الخارجي هو جوهر من الجواهر، زين، جوهر من الجواهر، فإذا هو في الخارج جوهر تحت مقولة الجوهر. الآن من تقولون صار موجود ذهني أو وجد في الذهن أو صار معلوما، صار معلوما يعني شنو؟ يعني اندرج تحت مقولة الكيف. زين، شلون تحول من مقولة الجوهر إلى مقولة الكيف مندرج تحته، وهو وبنفس الوقت تقولون أن الموجود الخارجي هو عين الموجود الذهني، سيلزم منه اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين متباينتين. احنا الثابت عندنا ان شاء الله يجيكم في كتب الحكمة ان المقولات سواء كانت مقولة الجوهر مع الأعراض او المقولات العرضية تسعى فيما بينها كلها النسبة بينها شنو؟ نسبة التباين التام. هذا جنس مختلف، الكم جنس مختلف، الكيف جنس مختلف، الفعل جنس مباين لهما، الانفعال جنس مباين لهما. لذلك المقولات العرضية هي تمثل الأجناس العالية اللي درسناها بالمنطق، الجنس العالي، كل مقولة عرضية من المقولات أو الجوهر يمثل جنسا عاليا مستقلا مباينا للجنس الآخر، اللي هو هذا عبارة عن تعبيرهم بأن المقولات تتباين تباينا كليا فيما بينها. فشلون شلون الموجود الخارجي هو جوهر، ثم بعد ذلك إذا وجد في الذهن صار علمان، والعلم من مقولة الكيف، فهذا شنو شلون تحول لو يندرج في نفس الوقت هو جوهر وهو كيف؟ مستحيل. فلذلك بسبب هذا الإشكال، أكو إشكالات كثيرة، إلا أنه أهم الإشكالات الواردة على نظرية العينية هو هذا الإشكال. لذلك على تعبير ملا هادي السبزواري قلت لكم يعبر ففر قومون، وين هربوا؟ فروا، فروا إلى إنكار العينية، لجأوا إلى نظريات أخرى. عندنا نظريتين أخرى غير العينية بسبب هذا الإشكال. هسه الأعلام علماء المعقول تقسموا بسبب هذا الإشكال، بعضهم بقى مصر على العينية بس حاول يوجه الاندراج تحت مقولتين، وقسم لا انهزم. أول المنهزمين فيما ينسب إليه، هسه احنا هم هذه هم يعني النسب هم أمانات، يعني باكر عقبة احنا هم نحاسب، خصوصا إذا ترتبت على النسبة لوازم مثلا عقائدية. أول ما نسب له الانهزام إلى نظرية أخرى غير العينية، نسبت القضية للفخر الرازي، قالوا الفخر الرازي ذهب إلى القول بماذا؟ بنظرية الإضافة، أن العلم أنا أصلا ما ألتزم بأنه من مقولة الكيف النفساني، بل هو من مقولة ثانية وهي مقولة الإضافة. بس احنا ما يهمنا شنو القول، المهم نفهم الفكرة من القائل، هم ما يهمنا فلان أو فلان أو فلان، المهم تهمنا الفكرة العلمية. الفكرة العلمية لنظرية الإضافة يقربوها بفكرة أنه المعنى الإضافة شنو وتطبيقه على على العلم والوجود الذهني شلون، وهذه الفكرة مقبولة لو ما مقبولة. لاحظ الإضافة هو عبارة عن معنى ينتزع من طرفين، معنى ينتزع من طرفين، مثل من؟ مثلا معنى الصداقة. الصداقة ما مو شيء يمشي بالخارج موجود بالخارج، لا، وإنما هناك شخص تربطه علاقة طيبة بشخص آخر، ينتزع الناظر لهذه الحالة. أنا أقول الآن شيخ علي وشيخ أحمد تربطهم علاقة طيبة مثلا، فأجي أقول أنتزع فد صفة معينة نشأت من هذه العلقة بين هذين الطرفين، أقول هم أصدقاء أو إخوان. واضح إن شاء الله. فصفة الصداقة صفة انتزعت من وجود علاقة بين أليف وباء. واضح. كذلك مثلا علاقة المجاور. الآن مرة أنا أنظر صفة واقعية بالشيء، ومرة أنظر صفة لا أنتزعها من علاقتها بشيء آخر. مثالهم المعروف في هذا المكان الشجرة. الشجرة الآن مرة تغرس لك شجرة طولها مثلا متر، تبقى تسقيها تسمدها مدري شنو، بعد سنة شقد يصير طولها؟ يصير طولها مثلا متر وعشرين سنتيم. فالآن صارت زيادة 20 سنتيم زيادة حقيقية. فأنا من أجي أباوع لهذه الشجرة أقول زادت بيها صفة الطول الحقيقية بمقدار 20 سنتيم، ما أجتها من شيء آخر نسبته إلى وصار. واضح إن شاء الله. أما الآن هذه صفة حقيقية، أما إذا لا أجي أزرع بصف هذه الشجرة شجرة ثانية، الآن أقول هذه الشجرة مجاورة لهذه الشجرة الثانية، مجاورة. هذه صفة الجوار وصفة المجاورة من إجت؟ لو كانت الشجرة واحدة وشيء شجرة واحدة بالصحراء أقدر أقول هذه الشجرة مجاورة لشيء؟ ماكو صفة المجاورة ما تنشئ إلا بوجود طرفين، ومو صفة محسوسة بحيث أنها يشار إليها بالحس. المجاورة لا، المجاورة مجرد صفة تنتزع من وجود هذه الشجرة إلى جنبي أو بالقربها من هذه الشجرة، بالضبط مثل الصداقة، مثل أي الأبوة البنوة اللي هي معنى التضايف في 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 بحث التقابل هناك. فإذا ما ينسب للفخر الرازي، ما ينسب للفخر الرازي هسه صحيح مو صحيح، المهم ينسب، واقع الحال أنه ينسب للفخر الرازي أن العلم من هذه من هذا القبيل، وأن العلم من مقولة الإضافة. ما عندي آني شيء اسمه، قد أنا أتجرأ بالنسبة يعني، وإن كان هو الرجل يعني مو مقدس بالنسبة لنا، لأنه هو يعرف بشيخ المشككين، يعني واحد ما يتحذر، بس الأمانة العلمية تقتضي أن يكون الإنسان دقيق بنقله. المهم هسه احنا أم النسبة الموضوع لمن نقله عنه أو لمن نسبه عنه. هسه بعضهم يقول أنه يفرق بين الوجود الذهني وبين العلم، بين الكذا وبين الجسم، ما ينكر الوجود الذهني ما ينكر، بعضهم يقول ينكر الوجود الذهني، ولذلك يعني تأثر تعريف العلم بالنسبة إليه إلى هذا التأثر. بعضهم يقول لا، هو ما ينكر الوجود الذهني، بس هو عنده وجهة نظر بالعلم. العلم يقول شنو؟ يقول العلم من مقولة الكيف، وإنما هو من مقولة الأرض. إحنا اللي يهمنا مو بحثنا، مو حكمة حتى نبحث عن الوجود، هو اللي يهمنا مبحث العلم. المهم، أما ينسب للفخر الرازي أن العلم من مقولة الإضافة، مو من مقولة ماذا؟ من مقولة الكيف. حتى شنو نسأل عنه؟ أنه عينه لو صورته لو شبحه لو إلى آخره، لأنه لا، هذا الرجل رأسا قال أنا أصلا ما ألتزم بما التزم به أهل المعقول من أن العلم من مقولة الكيف، حتى شنو تجون الشكلون علي بمن؟ وإذا صار بالذهن شلون هو من مقولة الكيف، فيلزم اندراج الشيء الواحد تحت مقولة. لا، الرجال شي يقول أنا الموجودات الخارجية نعم هي مندرجة تحت مقولات الخارج. جواب، إلا أنه الصفات الإضافية ممكن أن تنتزع ويوصف بها هذا الموجود الخارجي من دون شنو؟ من دون وجود صفة حقيقية به. ليش؟ لأنه الإضافة الإضافة هي عبارة عن صفة تنتزع من علاقة الموجود الخارجي بشيء آخر موجود بالخارج. واضح إن شاء الله؟ فإذا فسرنا العلم أو قلنا العلم بأنه صفة انتزاعية تنتزع عند بسبب العلاقة بين العالم والمعلوم، تنشأ هذه العلاقة اللي نسميها العلم بالأشياء، ماكو مانع أن يكون شنو؟ أن يكون المعلوم الخارجي جوهر وبسبب إضافته لشيء آخر تنتزع من عنده صفة، بالضبط مثل ما زيد الآن جوهر، زيد جوهر، بس بسبب علاقته ببكر شو أقول؟ أقول هذا زيد الجوهر وبكر هم جوهر وأحدهما صديق الآخر، شنو ماكو مانع؟ عليكم السلام ورحمة الله. أكو مانع لو ماكو؟ ماكو مانع، ما بي مشكلة. فما أقول إن درجة زيد تحت شنو؟ تحت مقولتين متباينتين، لا، لأنه هي مقولة الإضافة بها خاصية الاثنينية، يعني متقومة بالاثنين. يعني أنا ما أقدر أقول فلان أب إذا ما عنده ابن، مو؟ ما أقدر أقول فلان ابن إذا ما عنده أب، واضح إن شاء الله؟ فهذه صفة الإضافة لا تتنافى مع كون الشيء مندرجا تحت مقولة هو بنفسه، وبلحاظ إضافته إلى شيء آخر يندرج تحت مقولته، ماكو مانع. بالعكس، هي الـ 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 الأمور الإضافية كلها طبيعتها هذه، يعني أخذ في حقيقتها. تذكرون معنى المتضايفين إيش عرفنا؟ ما يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. وهناك قلنا حتى هذا التعريف بدور، قلنا حتى الدور بالأمور الإضافية مغتفر، لأنه هي الأمر الإضافي اللي سميناه، شو سميناه؟ دور معي. الدور المعي هو معنى المتضايفين، هو توقف تعقل أحد المتضايفين على الآخر. فإذا من هذا المنطلق أصحاب نظرية الإضافة قالوا إحنا نتخلص من هذا إشكال اندراج الشيء الواحد تحت مقولة الكيف وتحت مقولته الخارجية بالالتزام بأن العلم أو الوجود الخارجي أو العلم من مقولة الإضافة، فالشيء نعم مندرج تحت مقولته الخارجية، لكن بسبب ارتباطه بشيء آخر أيضا مندرج تحت مقولته الخارجية تنتزع صفة بين هذين الشيئين من قبيل الصداقة، الجوار، الأبوة، البنوة، التقدم، التأخر، الأولية، الآخرية، هذه كلها معاني إضافية. مو يعني من أقول أول يعني شنو؟ يعني أكو وراء ثاني. من أقول أعلى كن وراء شيء، أما إذا هو ماك هو مثلا هو وحده، أقول هذا أول هو وحده، شنو هو؟ فيحتاج إلى طرف آخر. لماذا؟ لأن معنى الإضافة هو هذا، هو أن المعنيين المتضايفين لا يتعقلان إلا معا، أو يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. فإذن إذا فسرنا العلم بالإضافة بأنها نسبة وإضافة بين العالم والمعلوم، الآن يقول عندي معلوم بالخارج هذا الكتاب وعندي أنا العالم، فالآن عندما تتوجه نفسي باتجاه هذا المعلوم الخارجي هسه نظرت إليه بحاسة من دون وجود شنو؟ وجود ذهن ووجود خارج ذهني وما أدري شنو عالم آخر وآثار تترتب وما هي عينها لو مو عينها، لا، وإنما بالضبط مثل ما أخلي هذا البيت وأجي أبني بصفة بيت أقول هذا صار جار هذا، بالضبط أيضا شنو؟ عندما يوجد معلوم ويوجد عالم هنا توجد صفة تنتزع من هذه العلاقة بين العالم والمعلوم، هذه الصفة تسمى العلم، علم العالم بهذا المعلوم، علم به من دون حاجة علما، من دون حاجة إلى وجود عالم آخر تجون تسموه وجود ذهني. فلذلك ذولا أنصار نظرية الإضافة من نجي نسألهم ونقولهم يا أبا العلم شنو في نظركم، يقولون هو إضافة للنفس بين العالم والمعلوم، أو صفة إضافية تنتزع من نسبة العالم إلى المعلوم فقط، انتهى الموضوع. لا حصول صورة الشيء في الذهن ولا حصولها في العقل، ولا تعال شبح لو مو شبح لو عين مو عين، واضح إن شاء الله. هذه النظرية مثل ما النظرية الأولى تواجه مشاكل، هذه النظرية أيضا لا بالعكس، المشاكل اللي تواجهها قاصمة للظهر. لذلك كثير من المحققين يقول أنا ما نقدر نلتزم بها، ما نقدر نلتزم بها. ليش؟ لأنه إحنا عندنا مجردات، عالمين بمجردات، عالمين بالمعدومات. يعني واحد من أبرز الأدلة على إثبات الوجود الذهني هو الحكم الإيجابي على المعدومات. يعني كثير من المعدومات نقدر نحكم عليها بأحكام إيجابية، مو معدوم، بس معدوم نسبي أو معدوم مطلق، معدوم إضافي أو معدوم مطلق. أبو عيسى ليس بطويل، مو حكم لو مو حكم، أو مثلا أي حكم آخر على الموضوع معدوم، ممكن لو مو ممكن. الأحكام الإيجابية على المعدومات أحكام ثابتة عند الجميع، في حين شنو؟ زين، تقسيم العلم إلى تصور وتصديق بعد ما يتم على القول بالإضافة. شلون أنا عندي تصور، شلون عندي هي مجرد نسبة بين العالم والم... ما أقدر أميز أن هذه نسبة تصورية وهذه نسبة تصديقية أبدا. واضح إن شاء الله. فإذا تواجه هذه النظرية مشاكل كثيرة، إحنا هنا هسه مو محل الاعتراض عليها، وإنما هذا البحث قلت لكم بحث حكمة مو منطقي، يعني إنما انطرحه هنا لزيادة المعلومة، ولا تفاصيله موجودة هناك، وانتقاد هذه النظريات أيضا مطروحة، اللي يحب يراجع منظومة يراجع شرح المنظومة موجودة بالتفصيل. المهم، هذه النظرية الثانية اللي هي أول نظرية انهزامية، من إشكال اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين مختلفتين متباينتين. النظرية الانهزامية الثانية اللي هي الأخيرة من النظريات الثلاثة اللي هي العينية والإضافة، نظرية الشبحية أو الشبح. هسه نظرية الشبح أولا اختلفوا في أصل وجودها، أنه معقولة Thank you. يقول بالضبط الذهن مثل هذا الشيء، مثل الخط هذا، هذا هو يقول هو نفس الموجود الخارجي يوجد ثم تنطبع صورته في صفحات النفس. هذا الثاني نسميه العلم اللي هو من مقولة الكيف، وهو الطارد للجهل. أما الأول اللي هو المعلوم الذي هو عين الموجود الخارجي عندما وجد ما صنع شيء، لا طرد جهل ولا انطبعت صورة عندنا. نعم بعد ذلك عندما تنطبع صورته الصورة نعبر عنها علم، الصورة اللي تطرد الجهل، الصورة اللي هي من مقولة الكيف، أما المعلوم باقي تحت مقولتي. منو؟ لا، لوازم وجود الذهن يقول ما إلى لوازم، تختلف الآثار. إحنا وين همنا؟ وين همه هو؟ همه أنه كيف يحل مشكلة مشكلة الاندراس تحت مقولتين. يقول أنا أقول الحاصل بالذهن مو شيء واحد، شيئين، العين المعلوم وصورته.
يعني نفس الموجود بالخارج هو موجود بالذهن،
موجود بعينه، ماهيته، هم نفس تعبيره، ماهيته مو وجوده، وجوده يبقى هذا خارجي وهذا ذهني، يبقى بالخارج إلى آثار وبالذهن تختلف الآثار، إلا أنه ماهيته موجودة، عينه موجودة، نعم تنطبع صورته. من انطبعت صورته؟ هذه الصورة هي كيف نفسها، هذه الصورة هي الطاردة للجهل، هذه الصورة هي نسميها علم. واضح إن شاء الله. هسه بعضهم هم إجا قال يا أبا معقولة هذا القوجي يفكر هيك بطريقة الدعبلة وما الدعبلة واللون، المشكلة يجيب المثال مع الكرة البلورية وما أدري شنو هذا. يعني بعضهم يقول لا عنا هذا لازم ننزه احنا عن هيك التفكير الساذج بسيط، وهذا هذا لذلك بعضهم شو يقول ينفخه، يقول لا احنا لازم نفسر عباراته بانه براد بالاثنينيه، يعني راد اختلاف الحمل، حمل اولي وحمل شائع، نفس نظريه ملا صدر اللي راح تجينا. واضح ان شاء الله. فالمهم ذني هسه ثلاث نظريات مطروحه هنا في المقام، اللي هي نظريه القوجي اللي هي تعدد المعلوم والصورة العلمية، ونظرية المجاز اللي هي نظرية الدواني أعتقد، ونظرية السيد السند اللي هي انقلاب الماهية من مقولة إلى مقولة. لأن ثلاث نظريات سهلات وبسيطات ومرفوضات من قبل الكثير، باستثناء ولا هذا السبب زواري يقول لا عن نظرية السيد عن نظرية المجاز أخذ جزء من عندها استفيد من عنده، وياخذ جزء من نظرية ملا صدرة يستفيد من عندها ويطلع بنظرية مستقلة. إن شاء الله بقية النظريات تأتي والحمد لله.